أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يتعرض المصنف هنا إلى مطالب. المطلب الأول هو أن موضوع علم الطبيعي وعلم الطبيعة الجسم بما هو واقع في أفق التغير ومرتبة التغير. أما الجسم فهو وإن احتجنا في تعريفه إلى مباحث لا تخلو من دقة، إلا أنه معروف في الجملة، فهو ذو الأشكال والأقطار والألوان، والمتحرك والكائن والفاسد والمتمكن والشاغل للأحياز، وهذه خصوصيات وصفات واضحة معروفة. وأما كونه متغيران فدخالة هذا القيد في موضوعية الجسم للأبحاث الطبيعية ليس بمعنى أخذ التغير الفعلي قيدا في الموضوع، بل بمعنى أخذ الحيثية، أي أن المبحوث عنه الجسم من تلك الحيثية، وعدم أخذ القيد الفعلي باعتبار أن البحث الطبيعي إنما هو بحث عن الكون والفساد، ولا معنى لتقييد الموضوع بالمحمول. فإذا كنا نبحث في العلم الطبيعي عن الكون والفساد والحركة والزمان والمكان وغير ذلك، فلا معنى أن يقال أننا نبحث في هذه المسائل عن الجسم المتصف بالمكان، إذ لا معنى لحمل المكان على الجسم المتصف بالمكان. بلى، الصحيح أخذ الحيثية الخاصة وهي عبارة عن قابلية التمكن في طرف الموضوع، وقابلية الشغل الحيز في طرف الموضوع وهكذا. وأما أخذ التغير والمخالفة لما عبر به بعضهم من أن موضوع العلم الطبيعي هو الجسم من حيث الحركة والزمان والمكان وأمثال ذلك، فلتعميم التعريف أو الموضوع للبحث عن الكون والفساد من حيث هما دفعيان لا تدريجيان. فلو عبرنا عن موضوع الطبيعة بأنه الجسم من حيث هو متحرك وساكن كما فعل بعضهم، لم يندرج البحث في التغير تحت علم الطبيعة، لأن موضوع الطبيعة حينئذ هو الجسم من حيث هو متحرك وساكن، والحركة والسكون تغيران تدريجيان. زين، طبعا هذا في طرف الحركة صحيح، في طرف السكون فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى، أنه هل يتحقق السكون بشكل دفعي أو بشكل تدريجي. الصحيح أنه دفعي، لكن بعضهم عبر عن موضوع الطبيعة بأنه الجسم من حيث هو متحرك وساكن، وأراد بالسكون عدم تلك الحركة، وعدم الحركة مثل الحركة تدريجي وليس دفعيا. بلى، السكون بمعنى انتفاء الحركة هذا دفعي، ولكنه ليس مقابلا للحركة تقابل العدم والملكة. عموما لو قلنا بأن الجسم يقع موضوعا باعتبار تقيده بالحركة والسكون خرج البحث عن الكون والفساد، لأن الكون هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود وهذا دفعي، وكذلك الفساد هو زوال صورة نوعية أو طبيعية ما، وهذا أيضا أمر دفعي. فالتغير أعم من الحركة والسكون والكون والفساد، ولعميته قيد به موضوع علم الطبيعة، لأن البحث في الكون والفساد بحث طبيعي. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني هو أنه سنبحث إن شاء الله تعالى في علم الطبيعة عن تألف الجسم من الهيولى والصورة، وحيث إن علل القوام كما تقدم من مبادئ المتقوم، والمتقوم هنا في هذه المسألة هو الجسم وهو موضوع علم الطبيعة، فقد يقال أنه لا وجه للبحث عن تركب الجسم من المادة والصورة في علم الطبيعة، لأننا لا نبحث في علم الطبيعة إلا عن لواحق الجسم والمادة والصورة وتألف الجسم منهما، إنما يكون بحثا البحث عنها بحثا عن وجود الموضوع وحقيقته. المصنف يقول أن هذا الإشكال وارد، ولكن نحن لم نورد البحث هنا في هذه المسائل من باب كونها أبحاث طبيعية، بل من باب مراعاة الاختصار، لأننا لو قدمنا هذه المسائل في العلم الإلهي لاحتجنا إلى التكرار لصعوبة الإحالة على تلك المطالب مع بعد الفاصل، والتكرار لا يخلو من حزازة، فاقتصرنا على ذكر المطالب في هذا الموضع مراعاة للاختصار، وإلا فإن هذه المسائل لا تنتمي إلى هذا الموضع من البحث. إن قلت قد سلمت بورود الإشكال سريعا، والحال أنه يمكن المناقشة بأن يقال أن العلم الإلهي إنما يبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، أي عن الأحوال التي تعرض على الموجود من دون توقف عروضه على أن يتخصص تخصصا رياضيا أو طبيعيا أو منطقيا. ومن المعلوم أن الوصف الذي هذا شأنه إنما يكون وصفا للموجود بما هو موجود، والجسم لا يعرض على الموجود بما هو موجود، إذ لا يتصور جسم قبل أن يتخصص بالإمكان والجوهرية. فلماذا سلمت بأن الجسم من مسائل العلم الإلهي، والحال أن البحث عن الجسم بحث عن وصف خاص لموجود خاص لا الموجود بما هو موجود؟ أجاب بأن كون البحث عن الجسمية وجودا وتعريفا وماهية بحثا إلهيا هذا لا ينبغي المناقشة فيه، والإشكال ناشئ من شبهة، بيان هذه الشبهة أنه ينبغي التفرقة بين العارض الأخاص والعارض لأمر أخاص، فإن المعتبر في البحث الإلهي أن يكون العارض عارضا على الموجود من دون توقف على أن يتخصص المعروض تخصصا معينا سابقا على عروض العارض. فمثلا الوحدة تعرض على الموجود سواء كان موجودا طبيعيا أو موجودا مجردا أو مثاليا، سواء كان كثيرا أو واحدا، بالقوة أو بالفعل، علة أو معلولا، كليا أو جزئيا. فلا يتوقف عروض الوحدة على الموجود على أن يكون الموجود متصفا بصفة ما. ثم العارض وهو الوحدة هنا مساو للموجود، بخلاف عروض الحركة على الموجود، فإن عروض الحركة على الموجود إنما يتحقق ويتصور إذا اتصف الموجود بأنه مادي، إذ الموجود المجرد لا يتصف بأنه متحرك. فهنا اختلف حال هذا العارض عن حال العارض الأول. فالعارض الأول لم يحتاج إلى مخصص، أما هذا العارض فإنه احتاج إلى مخصص. مثل هذا العارض الثاني لا يبحث عنه الإلهي، لأنه ليس من أحوال الموجود بما هو موجود، بل من أحوال الموجود بما هو متصف بصفة خاصة. أما العلمية فإنها وإن كانت أخص من الموجود المطلق، لأن من الموجود المطلق ما هو معلول ليس بعلة، لكن هذا الوصف الذي هو أخص من موضوعه لا يحتاج في عروضه على الموضوع إلى أن يكون متخصصا بصفة خاصة، فينطبق عليه حد العرض الذاتي، إذ لم يشترط في العرض الذاتي إلا أن لا يكون بينه وبين موضوعه واسطة، ولا يشترط في العرض الذاتي أن يكون مساويا أو أعام أو أخص، فيمكن أن يكون أعام كالجنس بالنسبة إلى الفاصل، أو أخص كالفاصل بالنسبة إلى الجنس، أو مساوي كالضاحك بالنسبة إلى الناطق. فكل هذه عوارض ذاتية، فإذا ينبغي أن يفرق بين العارض الأخص وبين العارض لأمر أخص. والعارض الأخص لا واسطة بينه وبين المعروض، فيكون شنو؟ عرضا ذاتي أو غريب؟ عرض ذاتي، لأنه لا واسطة بينه وبين موضوعه. فإذا عرض على الموضوع تخصص الموضوع، أي اكتسب خصوصية وتنزل من مرتبة الإطلاق إلى مرتبة التقييد والتخصيص، لكن تنزله ببركة العارض، فيكون المخصص هو العارض الأخص، من قبيل تقسيم الموجود إلى علة ومعلول، أو إلى ما بالقوة وما بالفعل، أو إلى الواحد والكثير، أو إلى الوجود الذهني والوجود الخارجي. كل هذه التقسيمات تقسيمات عارضة على نفس الموجود بما هو موجود، مع أن الأقسام باعتبار أخص من المقسم، فيكون المقسم مع كل قيد أخص من المقسم مطلقا. هذا بسبب العروض نفسه، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون العارض ذاتيا، وذلك الانتفاء الواسطة بينه وبين المعروض. بل لو كان العارض عارضا لأمر أخص، كان تخصص الموضوع بذلك الأمر الأخص سابقا على العارض، لأن المفروض أنه إنما عرض لأمر أخص، وهذا من قبيل عروض الضحك على الحيوان بسبب الناطق أو بسبب الإنسان، فإنه لو لم يتخصص الحيوان بفصله وهو الناطق لم يكن ضاحكا، فالضاحك إنما عرض على الحيوان بواسطة الناطق، والناطق أخص من الحيوان فيكون عارضا لأمر أخص، والعارض لأمر أخص لا يكون إلا أخص، وإلا لما عرض للأمر الأخص، هذا خلف. وعليه فيكون مثل هذا العارض غريبا، لا لأنه أخص بل لأنه موقوف على تخصص الموضوع بالواسطة الأخص. والجسمية من هذا القبيل، يعني مو من هذا القبيل، من قبيل العرض الغريب، بل من قبيل العارض الأخص. الأخص بيان هذا أن الجسمية وإن عرضت على الموجود المتصف بالإمكان والجوهرية، إلا أن عروض الإمكان والجوهرية على الموجود ليس سابقا في الخارج على عروض الجسمية، بل هو إما متأخر على عروض الجسمية بلحاظ الانتزاع، أو عين عروض الجسمية بلحاظ التحقق. وعلى كل تقدير فالجسمية إنما تعرض على الموجود لا بواسطة، بمعنى أنه من أول الأمر الموجود إما جسم أو لا، لأن الموجود أولا يكون ممكنا وواجبا، والممكن يكون جوهرا وغير جوهر، والجوهر يكون جسما وغير جسم، بحيث يثبت الإمكان ولا تثبت الجسمية، هذا غير لا معنى له. وذلك لأن الإمكان والجوهرية أجناس ولا ثبوت للجنس من دون النوع، فيكون عروض الجسمية على الموجود عين عروض الإمكان على الموجود، وعين عروض الجوهرية على الموجود. والإمكان طبعا وصف انتزاعي، والجوهرية وصف ماهوي. وعلى كل تقدير فالجسم وإن كان أخص من الموجود المطلق، إلا أنه من عوارض الموجود المطلق بلا واسطة. فإذا يصح أن نقول أن الجسم يعرض على الموجود المطلق من دون أن يتخصص الموجود المطلق تخصصا طبيعيا أو رياضيا أو منطقيا، وذلك لأن عروض الجسمية على الموجود ليس مسبوقا بشيء، بل يكون عروض الجسمية على الموجود منوعا للموجود إلى طبيعي وغير طبيعي. إذن انقسام الموجود إلى طبيعي وغير طبيعي هذا متأخر عن عروض الجسمية. فينبغي أن تكون مسائل الجسمية تعريفا وإثباتا مرهونة بمباحث العلم الإلهي، هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هو أننا سنبحث إن شاء الله تعالى تبعا للمصنف في مسألة تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، وقد وقع الكلام بينه في أن البحث عن الأجزاء التي لا تتجزأ هل هو بحث إلهي أو بحث طبيعي، وفيه كلام هكذا قال المصنف. أما وجه كون البحث عن الأجزاء التي لا تتجزأ بحثا إلهيا فهو باعتبار أن البحث عن وجود الأجزاء التي لا تتجزأ كالبحث عن وجود المعاد ووجود النفس ووجود الجسم ووجود كذا وكذا، ومن الواضح أن البحث عن وجود الأشياء بحث إلهي. فكما أن البحث عن الجسم بحث فلسفي إلهي بالمعنى العام، كذلك البحث عن الأجزاء التي لا تتجزأ بحث إلهي بالمعنى العام. لكن المصنف قدس سره يقول أن الحق أنها من الطبيعيات، ولكن ينبغي أن يلتفت إلى أمر، وهو أنهم عبروا في البحث عن هذه الأجزاء بأنه بحث عن تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ، وهذا لا يخلو من مسامحة، لأن الجسم لا يتصف وحده بأنه لا يتركب من هذه الأجزاء، إذ عدم التركب من هذه الأجزاء إن أخذ بنحو العدم المطلق فهو ليس من مختصات الجسم، بل هو أعم من الجسم، إذ كما أن الجسم لا يتركب من هذه الأجزاء كذلك المجردات لا تتركب من هذه الأجزاء. وإن أخذ بنحو عدم الملكة بحيث يكون الموضوع مقيدا بالقابلية بالنسبة إلى المنفي، فالجسم بحسب البرهان لا يقبل أن يتركب من الأجزاء التي لا تتجزأ، فيكون النفي نفيا للإمكانية لا للفعلية مع وجود الإمكانية. فإذا قيل الجسم لا يتركب كان معنى ذلك أن الجسم يستحيل أن يكون مركبا من الأجزاء التي لا تتجزأ، فلا معنى حينئذ أن يقع البحث عن عدم التركيب، لا بنحو العدم المطلق لأنه أعم من الجسم، ولا بنحو العدم المقيد بالقابلية لعدم ثبوت مثل هذه القابلية في الجسم، بل الصحيح أن البحث في الأجزاء التي لا تتجزأ بحث عن نحو انقسام الجسم. فمثلا بعد الفراغ عن أن الجسم ينقسم وقع البحث بينهم في أن هذه القسمة هل تنتهي إلى حد ويكون لازم ذلك القول بوجود الأجزاء التي لا تتجزأ، أو أن القسمة لا تنتهي إلى حد وأن هذه القسمة هل هي قسمة بالفعل أو أنها قسمة بالقوة. فالبحث في الأجزاء التي لا تتجزأ من شؤون البحث عن نحو القسمة العارضة على الجسم من حيث هي فعلية أو بالقوة، ومن حيث أنها متناهية أو ليست متناهية، وهذا بحث في الواقع عن عوارض الجسم، إذ نحن كما نبحث في علم الطبيعيات عن الجسم وأنه متحرك أو ساكن وعن أنه كائن أو فاسد، نبحث أيضا عن أنه منقسم أو ليس بمنقسم، وأن انقسامه منتهن أو ليس بمنتهن. هذا مطلب، نقرأ هذا المقدار حتى نصل إلى المطلب الرابع. إذا عرفت هذا فنقول لما كان موضوع العلم الطبيعي هو الجسم الطبيعي بما هو واقع في التغير، طبعا الوقوع لم يؤخذ بنحو الفعلية بل بنحو الإمكان، كان بيان حقيقته وتألفه من الهيولى والصورة ونحو ذلك على سبيل المبدئية في الطبيعي، لما عرفت من أن إثبات الموضوع وتعريفه مسائل خارجة عن العلم الباحث عن أحوال ذلك الموضوع. والبحث في الهيولى والصورة والتألف بحث عن مقومات الجسم وعن تعريفه، فلا تكون مسائل في علم الطبيعي. ونحن وإن قدمنا الإلهي ليوافق الوضع الطبع، حيث إنه علم ما قبل الطبيعة ومضى في مطاويه حديث تركب الجسم من الهيولى والصورة، قلنا أن التركب هل هو إن بقول السيد السنادي تركيب عينية اتحادي، إلا أننا لم نفصل بالفعل، اختصر هناك اختصارا شديدا ولم نبرهن عليه هناك، فلذا احتجنا أن نبحث هاهنا عن الهيولى والصورة وعن تألف الجسم منهما. إن قلت لما لم تذكروه هناك حتى استغنيتم عن ذكره هاهنا مع كونه هناك أليق، أي أن المفروض التقديم من باب الأليقية لأنها مسائل مرتبطة بذلك الموضع، وأيضا من باب التمهيد لأن مقتضى التمهيد أن يتقدم البحث عن هذه المسألة هناك. قلت لو ذكرناه هناك لم يكن بد لنا من ذكره ها هنا أيضا تحقيقا لموضوع الطبيعي، باعتبار أن الوالج في العلم يحتاج إلى أن يتعرف على موضوع ذلك العلم، وحذرا من الحوالة التي توجب التحير لمتعلم الطبيعي، فكان يلزم حينئذ التكرار، مع أن بناء هذا النظم على الاختصار، وإنما كان البحث عن الهيولى والصورة والجسم الإلهي من الإلهي لأنها أحوال تعرض الموجودة من غير أن يصير رياضيا أو طبيعيا، وبالجملة من غير أن يصير متخصص الاستعداد لعروضها، بل التخصص يحصل بها لا قبلها، أي أن المسائل الإلهية تنقسم إلى قسمين، قسم يكون المحمول فيها مساوقا ومساويا لوجود الموضوع كالبحث عن أن الموجود واحد أو ليس بواحد، فإن الوحدة تساوق الوجود، وكذلك الموجود بالفعل أو ليس بالفعل، هذه الفعلية تساوق الوجود. وهناك مسائل يكون المحمول فيها أخص من الموضوع كقولنا الموجود علة، الموجود معلول، فإن هذه المحاميل أخص من الموضوع، تخصص الموضوع يكون بهذا المحمول لا قبل هذا المحمول، أي أن هذا المحمول وإن كان أخص إلا أن الموضوع لم يكن ثابتا ثم عرض عليه وصف مخصص حتى يعرض له هذا العارض، بل التخصص لهذا الموضوع حصل بهذا العارض نفسه. إن قلت الموضوع هناك هو الموجود المطلق، وهذه لا تعرضه بما هو مطلق، بل لا بد أن يتخصص بمثل الإمكان والجوهرية. هذا نقض على هذا الكلام، ويرد على هذا الإشكال النقض بمثل المجردات. أيضا تبحثون هناك عن النفس، مع أن النفس لا تعرض على الموجود ابتداء، وإنما تعرض على الموجود بعد أن يصبح جوهرا، فلماذا تخصصون الجسم بالطبيعيات والنفس لا تبحثون عنها في الطبيعيات؟ طبعا في وقت من الأوقات كانوا يبحثون عن النفس في الطبيعيات، لكن ليس كلام المصنف مبنيا على ما فعلوه، بل مبنيا على ما حققه. هو يرى تبعا لصدر المتألهين أن البحث عن الجسم إنما يكون في الإلهيات، حتى النفس كذلك. قلت كل تخصص لا يخرج العرض اللاحق عن كونه ذاتيا، هذا يراد به نفي العموم لا عموم النفي، أي لو صاغ العبارة بهذا النحو كان أفضل، لو قال لا يخرج كل تخصص العرض اللاحق عن كونه ذاتيا لكان أولى، ولا الموجود عن كونه موضوعا إلهيا للإلهي، إنما المخرج هو التخصص الطبيعي والتعليمي، لأن أحكام الوجود تصير مغلوبة وأحكام العدم غالبة. المفروض أن هذا التخصص حق حصل بالمحمول لا قبل المحمول، والشرط في بحث الإلهي أن يكون المحمول عارضا على الموضوع من دون أن يتخصص، أي أن المدار على ملاحظة التخصص في طرف الموضوع لا في طرف المحمول بعد عروض لا في طرف الموضوع بعد عروض المحمول ولا في طرف المحمول. فعوارض الجسم الذاتية ليست ذاتية للموجود بما هو موجود، بل غريبة له. عوارض الجسم كالحركة بخلاف عوارض الجوهر المفارق. ليش بخلاف عوارض الجوهر المفارق؟ لأن عوارض الجوهر المفارق لا يمكن أن تكون مغايرة له في الوجود، لأنها لو غايرته في الوجود كانت زائدة عليه، ولو كانت زائدة عليه احتاج إلى مادة لتعرض هي عليه، لأن ما يكون زائدا، انتبهوا لهذه النقطة، كل وصف موجود مغاير لوجود موضوعه يتصور انفكاك موضوعه عنه، هذا هو الحد الأدنى من المغايرة. فإذا كان موضوعه يوجد منفكا عنه ولو بنحو التصور، كان لموضوعه ماهية وللوصف ماهية أخرى. وهذا يعني أن الماهية ماهية الوصف عارض على ماهية الموصوف، ومع عروضه على ماهية الموصوف نحتاج حينئذ إلى سؤال عن علة العروض، لماذا اتصف هذا بهذا الوصف؟ هذا السؤال لا يجاب عنه إلا بالمادة، فما فرض مجردا يكون ماديا. لذلك قالوا أن كل موجود مجرد ففرده منحصر ونوعه منحصر في ذلك الفرد، لا يوجد للنوع المجرد أكثر من فرد واحد، إذ لو وجدت أفراد لما تغيرت إلا في الخصوصيات واللواحق، فيحتاج كل منها إلى مخصص، والمخصص لا يكون إلا المادة. لذلك قال بخلاف عوارض الجوهر المفارق، عوارض الجوهر المفارق لا تكون مغايرة له في الوجود، أو بالخصوصيات الأخر المأخوذ هو لا بشرط معها. هذا لإدخال مثل الجسمية التي تكون مغايرة للوجود باعتبار، لكن مع ذلك يقع البحث عنها في دائرة العلم الإلهي، لأن الموجود الذي أخذ موضوعا في العلم الإلهي لم يؤخذ بشرط لا من جهة هذا الوصف، حتى لو كانت في الخارج مغايرة ومباينة، كما هو شأن موضوع العلم بالنسبة إلى موضوعات مسائله ما لم ينتهي إلى التخصصات الطبيعية والتعليمية، وقد فصلنا ذلك في حواشي الأسفار. إن قلت كيف يكون الجسم هناك عرضا ذاتيا والمسألة الجسم موجود، هذا الإشكال ينحل إلى كبرى وصغرى. الكبرى أن العرض إنما يكون محمولا لا موضوعا، والصغرى أن الجسم موضوع لا محمول، النتيجة أنه لا شيء من الجسم بعرض. كيف يكون الجسم هناك عرضا ذاتيا للموضوع والمسألة هناك في ذلك العلم الجسم موجود، فكيف يكون من عوارض الموجود والحال أن الموجود هو المحمول؟ قلت بل المسألة الموجود جسم، لا ولا سيما على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. أما على أصالة الوجود فالأمر واضح، وذلك لأن مقتضى أصالة الوجود سبقه في التحقق وانحصار التحقق فيه، فكل ما عداه يكون من توابعه وشؤونه. وأما على أصالة الماهية فربما يتوهم الخلاف، ولكن مع ذلك الصحيح أنه حتى على القول بأصالة الماهية المسألة هي الموجود جسم. بيان ذلك أنه لا خلاف بين من قال بأصالة الوجود وبين من قال بأصالة الماهية أن الفلسفة من سنخ العلوم الحصولية، وأن البحث في الفلسفة إنما هو عن الواقع، ولكن الواقع بما هو ثابت في الذهن ثبوتا ذهنيا، وهذا الثبوت الذهني يقع الكلام في أنه هل هو مخصوص بهذه الماهية أو لا. إن مثلا نتكلم عن الواجب أنه موجود أو لا، المعاد أنه موجود أو لا، بحثنا عن المعاد أنه موجود بحث عن نحو من أنحاء الواقع، أن الواقع الذي أثبتناه هل هو واسع بحيث يشمل المعاد أو ضيق بحيث لا يشمل المعاد. فالبحث هناك عن سعة دائرة الموجود وعدم سعة دائرة الموجود، سواء قلنا بأصالة الوجود بحيث يكون عنوان الموجود صادقا على الواقع صدقا ذاتيا، أو قلنا بأصالة الماهية بحيث كان صدق العنوان على الواقع باعتبار تحقق الماهية فيه، هذا أمر خارج عن تلك المسألة. لذلك لا يكون البحث في أصالة الماهية وأصالة الوجود بحثا عن موضوع علم الفلسفة. لو قلنا بأن الموجود الذي يثبت القائل بأصالة الوجود أصالته هو الموجود الذي أخذ في موضوع الفلسفة لكان البحث في الأصالة بحثا عن أصل موضوع الفلسفة، وهذا ليس بصحيح أصلا، هذا كلام باطل. لذلك قال هنا ولا سيما، ما قال على أصالة الوجود، قال لا سيما، أي أن المبنى صحيح على القولين خصوصا على القول بأصالة الوجود. وأما مسألة نفي تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ فلما كانت من مبادئ مباحث المادة والصورة أوردناها هناك، طبعا كونها من المبادئ باعتبار أن البحث عن المادة والصورة إنما يكون موقوفا على ثبوت المادة، وثبوت المادة موقوف على نفي الأجزاء التي لا تتجزأ. إن قد قال بعضهم بأنه لا حاجة بنا إلى المادة مع ثبوت الأجزاء التي لا تتجزأ، ادعى بعضهم أن إثبات المادة يتوقف على نفي الأجزاء التي لا تتجزأ، لذلك قال أنها من المباحث. وهل هي من الإلهي أو الطبيعي؟ ففيه كلام، والحق أنها من الطبيعي كما في المحاكمات، لأنها من العوارض الذاتية للجسم الطبيعي. لكن ليست المسألة عدم تركب الجسم منها، أي أننا عندما نبحث عن تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ لا يصح صياغة المسألة حينئذ الجسم لا يتركب بحيث يكون النفي نفيا مطلقا في قوة قولنا لا يتركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العدم المطلق ليس مخصوصا بالجسم. ليست المسألة عدم تركب الجسم منها كما هو ظاهر كلام المحاكم، لأنه إن أخذ، طبعا المحاكم ظاهرا هذا خطأ في الطباعة، المقصود محاكمات كتاب المحاكمات وهو الذي تقدم، لأنه إن أخذ سلبا مطلقا فليس مختصا بالجسم، بل لا يكون مسألة من الإلهية أيضا حينئذ، إذ السلب لا يقتضي وجود الموضوع فيكون أعم من موضوع العلم الإلهي، فلا يكون عرضا ذاتيا له. وإن أخذ عدما للملكة فليس الجسم من شأنه التركب منها عند الحكيم، يعني مقتضى البرهان استحالة تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ، بل المسألة قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. ومن عبر بعدم التركب منها أراد ما ذكر، لأن هذا في قوة ذاك. ثم إنهم عرفوا الجسم الطبيعي، هذا يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أما بالنسبة لمجرد كالملائكة ثلاثة من يسمى الملائكة ثلاثة من يسمى الملائكة ثلاثة من يسمى الملائكة.